أدت إلى زعزعة الثقة بين الناس عموما، فضلا على ما خلفته الأجواء الأمنية وعسكرة المجتمع من آثار في نفوسهم، ما أدى بالتالي إلى انحسار كبير في العلاقات القوية حتى داخل الأسرة الواحدة، وخلق حالة من عدم الاستقرار المادي والنفسي ما انعكس سلبا على العلاقات بين الجنسين. فهل تحدو هذه العوامل من استمرار المشاعر وعواطف الحب بين الشباب والشابات في المجتمع العراقي؟ مراسلنا في بغداد عادل المحمود استطلع بعض الآراء حول هذه القضية عبر تقريره التالي.
هل يمكن تصور مجتمعا انعدمت فيه مشاعر العاطفة والحب بين الجنسين؟ لعل صورة كهذه تبدو غريبة، ولكن في المجتمعات التي تمر بفترات مديدة من الحروب والقسوة والعنف تتغلف قلوب الناس ومشاعرهم بطبقة سميكة لكثرة الآلام والصدمات، وتصبح العواطف أكثر برودة أو تعبر عن نفسها بطرق غير مباشرة. المجتمع العراقي مر بأعوام طويلة من القسوة المفرطة والتي أدى تراكمها إلى إطفاء الحيوية التي تميز المشاعر. فلنستمع إلى هذا المواطن الذي يقارن مشاهداته عن العواطف بين الجنسين داخل الجامعة بين الأيام الحالية والأيام الخوالي.
حتى العلاقات الحب شالت هي علاقات شفافة، إذا أكو مقومات للحب تدفع الأمام اللي هي حب الإنسان الإنسان يعني. أما هسه الوضع على أعتقد يعني اختلف وايد امور هنا، دخلت وايد تشوهات للحب يعني للحب يعني انت امام حرب وقتل وقتل انسان ما اعتقد تلقى حب.
يعني الان انت تسير بين المتاريس وخايف يمكن من المفخخات وخايف من واحد يعني حزام ناسف مرتدي وممكن بلحظة يقتل الاف ومئات الابرياء يعني. فبالتأكيد يعني الانسان الان هم ان يظل على قيد الحياة وليس انه يحب وينحب.
الثقة بين الناس عموما تزعزعت أيضا إلى حد بعيد، والأجواء الأمنية وعسكرة المجتمع خلفت آثارها في نفوس الناس، فأصبح الجار لا يثق بجاره كثيرا، وحتى داخل العائلة نفسها اهتزت العلاقات القوية، وهذا ما ينعكس بالتأكيد على العلاقات بين الجنسين. كما أن الحروب الكثيرة خلفت جيشا من الأرامل أو العوانس، أما الشباب فقد أصبحوا بصورة عامة في حالة من عدم الاستقرار العاطفي والمادي تنبو بهم بعيدا عن مشاعر الاستقرار العائلي.
أكيد هي الثقة محور العلاقات الاجتماعية، هو أنت إذا ما عندك ثقة بالآخر ما تقدر أنه يعني تبني جسور المحبة بيناتكم، ما يعني ما يصير مصدر حرارة بالعلاقة، يكون أكو نوع من التوجس، يكون أكو نوع من الخوف، ولكن عندما توجد الثقة يوجد الأمان، يوجد العمل، يصير حركة اجتماعية حتى على مستوى التصاهر وعلى مستوى وكافة العلاقات.
غير أن كل هذا لا يمنع من استمرار المشاعر وعواطف الحب بين الجنسين رغم كل هذه الظروف، ولعل مشاعر من هذا النوع لا تنتهي أو تفنى إلا بنهاية المجتمع أو فنائه.
الرومانسية باقية يعني، ممكن تتجدد بكل مرحلة بكل وقت، وتبقى المسألة أمام شخص نفسه يقدر يحافظ عليها أو ما يقدر يحافظ عليها، تعتمد عليها هذا.
عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، أقامت جمعية الأمل العراقية في محافظة صلاح الدين بالتعاون مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عددا من ورش العمل المرشحات لعضوية مجلس المحافظة على مدى يومين، تضمنت تدريبات على أسلوب الحوار السياسي والتواصل مع المجتمع ووسائل الإعلام والتعريف بالتشريعات القانونية في الحملة الانتخابية. بعض المرشحات تفاءلن بالانتخابات المقبلة مع تأكيد البعض الآخر منهن إن المجتمع بدأ أخيرا يعي أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية. عبد الله أحمد، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من تكريت.
تفعيل دور المرأة القيادي في ظل مجتمع عشاري كمجتمع محافظة صلاح الدين هو ما تبنته اليوم جمعية الأمل العراقية التي أقامت العديد من ورش العمل خلال هذه الأيام للمرشحات الجدد لعضوية مجلس المحافظة التي بلغ عددهن 155 مرشحة من مختلف الكتل والكيانات السياسية. ورش العمل هذه وبحسب ما أشارت له الدكتور نجلاء الغزالي مسؤولة الجمعية في صلاح الدين هدفت إلى تعميق لغة الحوار والتواصل في العمل القيادي
طبعا جمعية الأمل العراقية هي عضو في منتدى التوعية الانتخابية اللي يرتبط عملها مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. هو عبارة عن برنامج تدريب المرشحات من كافة القوائم في لمجلس محافظة صلاح الدين، كيفية تطوير مهاراتهم وقدراتهم من خلال طرح بعض الموضوعات المهمة، منها الحوار، التواصل، مقابلات، المؤتمر الصحفي، استراتيجية الإعلامية، فضلا عن موضوعات تخص المشاركة السياسية والحملة الانتخابية، وكيف بالإمكان أنه نوصل معلومات خاصة بالتشريعات القانونية اللي هؤلاء النسوة. البرنامج عبارة عن 4 ورش تدريب للمرشحات، كل ورشة كانت يعني مدتها يومين. المرشحات من كافة المناطق.
تأهيل المرأة لتكون عنصرا قياديا جنبا إلى جنب مع الرجل لاقى لدى المدربين في ورش العمل النسوية بعض الصعوبات والتحديات التي أوضحها المدرب في حل النزاعات فلاح الألوسي.
بكل صراحة هي يعني العرف الاجتماعي أو التقليد الاجتماعي هو أنه ما يتقبلون كرجل، ما يتقبل أنه تكون امرأة تمارس حريتها أو تمارس حقها في الحياة وفي الترشيح في عملية سياسية. ثانيا المرأة نفسها ما عليها ثقة بالمرأة الأخرى أنه تنتخبها. والمهمة الثالثة هي حالة اليأس، أنه ما لهم أي دور في مشاركة في سلطة القرار أو تحديد حتى البرنامج ضمن الكتلة الواحدة. هذا شيء عام كان في كل الكتل.
النساء المرشحات التي تدربن في ورش العمل على كيفية ممارسة العمل القيادي في المجال السياسي والاجتماعي وكيفية إدارة الحملة الانتخابية تفاءلن البعض منهن بالانتخابات التي قد يكون للمرأة فيها أكثر من نصيبها المقرر وهو 8 مقاعد كحد أدنى، كما تشير إحدى المرشحات حميدة محب العبيدي.
طبعا مفيدة للمرأة، لأن المرأة هم أيضا بحاجة إلى عمل، ودير هي أكثر الأمرار، يعني دير هي بيتها أطفالها، يعني هم نوبات يعاني الرجل من ما يعاني معاناة مادية، فهي تكون مساعد الأيمن إله، لأن المرأة صراحة أني أصورها بذهني تشتغل أكثر من الرجل وطموحها كثير لبلدها، الشعبها، الأبناء منطقتها، لأبناء شعبها العراقي كليتها، إن شاء الله تأخذ الأكثر.
كما شاركنا في ورش العمل التي تخص المرشحات الجدد لعضوية مجلس المحافظة بعض عضوات مجلس المحافظة الحالية، واللاتي أيضا قد رشحنا أنفسهن لهذه الانتخابات، وقد أكدنا البعض منهن أن المجتمع في المحافظة أخذ يعي مؤخرا أهمية دور المرأة في ممارسة العمل السياسي. ساهر عبد المهدي عضوة مجلس محافظة صلاح الدين وإحدى المرشحات لعضوية المجلس.
والله أنا هسه كودن عضوة مجلس محافظة، يعني ما أقول لك أعطى حقوقنا 100%، بس هم إنه تأثير بالنسبة إنه بداخل المجلس، يعني قرارنا ماشي، يعني إذا توحدنا كنا النساء، بالإضافة إذا بعض الأعضاء يعني قرارنا ماشي إن شاء الله.
وهل تعتقدين يعني خلال هذه الانتخابات صوت المرأة للمرأة أيضا وكذلك الرجل سوف يصوت للمرأة؟
والله هي بصراحة المرأة للمرأة يعني شوية تنحاز المرأة للمرأة، بس كذلك الصوت للرجل. يعني
المرأة هي نصف المجتمع هي المقولة التي تحاول النساء المرشحات في صلاح الدين أن تطبقها على أرض الواقع بعد أن تأخذ دورها القيادية فيه. عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
إذاعة محايدة.
أعتقد أن التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة،
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت الصوت الأكثر تأثيرا،
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوف.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، نقضي الدقائق التالية مع الفنان العراقي حاتم العراقي.
I'm
تعيش والرمش وهداب بالقلب هي تعيش والرمش وهداب حبيبتي طاووس والوانة جذاب بالقلب هي تعيش والرمش وهداب بالقلب هي تعيش والرمش وهداب أتحسى كل من شافها يسيطر على أعصابه
هذه إذاعة العراق
هذه إذاعة العراق الحرة.
سيداتي وسادتي قبل ختام هذه الساعة نلتقي بالزميل نبيل الحيدري وضيفه الباحث في المركز الوطني للأبحاث العلمية في فرنسا الدكتور هشام داود للحديث عن دور العشائر في المجتمع العراقي وذلك عبر حلقة معادة من برنامج عالم متحول.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
في حلقة هذا اليوم من برنامج عالم متحول
نتناول التحولات في موقع ودور وأهمية العشيرة في المشهد العراقي. ضيفنا الباحث في المعهد الوطني الفرنسي للدراسات العلمية الدكتور هشام داود، أهلا بكم.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. ما ظل فتشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
دكتور هشام داود، شهدت السنوات الأخيرة حضورا لدور العشيرة ونسق من العلاقة بين العشائر والدولة، تمثل بتنسيق الأداء الأمني كما حصل في الرمادي وصلاح الدين وديالة عبر مجالس الصحوات، فضلا عن إسناد العشائر في المحافظات الجنوبية للخطط الأمنية اللي قادتها الدولة، ورافق ذلك دعم معنوي ورسمي تمثل بحضور رئيس الوزراء نوري المالكي فيما سمي بمؤتمرات العشائر. وأكثر من معلم يؤكد أن العشائر تتهيأ لدعم مرشحين لمجالس الإسناد في المدن والمحافظات. دكتور هشام داود، كيف تقرأ الحضور العشائري في المشهد العراقي اليوم؟
هناك شيء من محاولة لدولنة العشيرة، أي إتباع العشيرة إلى مؤسسة الدولة، والدولة ذات إمكانيات كبيرة اقتصادية عسكرية سياسية، وبالتالي إمكانيات توزيع مال وجاه ومناصب. كل هذه مهمة لإعادة تأكيد دور العشيرة ومكانتها. إذن العشيرة تحتاج إلى الدولة في هذا الجانب، ولكن العشيرة ليست وحدة سلبية. ما أن يتم تنشيط نسيج الاجتماعي خاصة في بعد السياسي، هذه العشيرة تحاول أن تنشط داخل مؤسسات الدولة من خلال إدخال أبنائها في داخل مؤسسات الدولة. هؤلاء الناس لهم قرابة، لهم علاقات، يحاولون أن يستقدمون من قرابتهم ومن علاقتهم. من هنا يتم تأثير أكثر نشط للعشيرة داخل الدولة. هذا ما أنا أسميه عشرنة الدولة. هذه الحالتين ليست جديدة، والحق يقال منذ منتصف الثمانينات بدأت هذه الظاهرة في داخل العراق، وأنا كتبت عنها دراسة اسمها دولنة العشيرة وعشرنة الدولة في فترة صدام حسين.
وكأنك يعني أثرت في ذهني مشهد الرئيس السابق صدام حسين عندما كان يكرم ضباطا أو منتسبي دولة بإنجازات مميزة، كان يسأل على التلفزيون بشكل واضح من يا عمام أو من يا عشيرة، كشكل من أشكال التكريم.
أحسنتم، هو تأكيد هذه العلاقة، ولكن في ذهن صدام حسين أنه مجرد تأكيد حضور عشيرة هذا معناه أعطاها قوة وجاه في منطقتها وعلاقتها مع الدولة، وبالتالي في ذهن صدام حسين كان يجب هذه العشيرة في حالة الرجوع في تعاملها مع الدولة يجب أن يكون هناك الطاعة والولاء. هذه الصيغة العامة للعمل لم تتغير بين فترة صدام حسين وفترة خاصة عمل القوات الأمريكية في المنطقة الغربية، واليوم مع رغبة السيد المالكي بتنشيط علاقة الحكومة مع العشائر القائمة. مع حالة المالكي قد تكون الحال والوضع معقد أكثر تركيبا. أولا على المستوى الشخصي، سيد المالكي هو نفسه من عشيرة مهمة، وابن شيخ عشيرة مهمة، وجدة كان من أعيان العشائر الكبيرة ووزير في أول حكومة عراقية. أي هناك مع الشخص نفسه فالنوع من الامتداد العشائري المعروف الذي هو يعترف به الشخص. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية والأساسية بأنه المالكي راقب ولاحظ بأنه التعامل بما في حتى القوات العراقية والأمريكية مع العشائر في لحظة ما لتأكيد حضور هذه العشائر مقابل ولائها وتعاملها مع هذه القوات كانت مجدية وإيجابية.
بشكل من الأشكال هناك استقراء في الرأي العام العراقي يشير إلى ضجر البعض أو تطير البعض من الخطاب الطائفي في الاختيار والترشيحات السياسية أو الانتخابية. هل الفسحة التي تمتلكها الآن العشائر في المشهد العام شكل من أشكال تعويض عن الخطاب الطائفي؟ هل ربما نشهد حضورا عشائريا يزيح الحضور الطائفي مستقبلا؟
يبدو في الذهنية العامة بل حتى في ذهنية من يحكم العراق اليوم بأنه النموذج الطائفي ونظام المحاصصة فشل في إدارة الشأن العراقي. النتيجة أمامنا اليوم، ليس هناك تحسن أساسي وجوهري كبير في حياة المواطن كمواطن، إن كان من ناحية العمل، من ناحية الاقتصاد، من ناحية مكافحة الفساد، من ناحية التعامل بشكل شفاف وملموس مع كل المواطنين، تطبيق القانون. في هذا الجانب يبدو هناك إحساس عام ومتقاسم عليه من قبل أغلبية العراقيين لأنه هذا النموذج قد فشل. للأسف ليس هناك من نموذج بديل حاضر إلى اليوم. هذا ما يطول في عمر هذا ما أسميه بنموذج الكوتا القائم إلى اليوم. هل هذا سيصب في مصلحة العشائر والظهور أكثر سياسيا ربما، ولكن العشائر لوحدها لا تستطيع أن تؤكد نفسها كعامل سياسي موحد للعراق إن لم يكن هناك دعم من خلال الدولة، تضامن العشائر مع الدولة وتقديم ولاء العشائر إلى الدولة، وبالتالي حتى قد يكون مع القوى المعولمة مثل القوات التحالف وإلى آخره. العشيرة من الممكن أن تكسب من تعاملها مع الدولة، ولكن ليس بمقدور العشيرة أن تدير الدولة. الدولة مؤسسة أكثر تركيبا، أكثر تعقيدا، أكثر تداخلا، خاصة مع حالة مثل حالة المجتمع العراقي المتعدد. فالعشيرة من الممكن أن تكون سند، من هنا اسم مجالس إسناد، سند للدولة والحكومة، ولكن ليست تعويضا عن الدولة. هذه الإشكالية اصطدم بها صدام حسين ذاته في لحظة ما عندما نشط العشائر، فكثير من القوانين والإجراءات بدأت تدار من خلال العشائر ومن دون الرجوع إلى الدولة. من هنا شعر صدام في لحظة ما بأنه العشيرة قد تستعيض عنه في إدارة شأنها المحلي من دون الرجوع إلى الدولة، وهناك تصبح مؤسستين لإدارة المجتمع. لذلك صدر قرار من مجلس قيادة الثورة في عام 97 قال العشائر مهمة في حياة وتاريخ العراق، ولكن العشائر لا تستعيض عن الدولة في تطبيق القانون. أنا أعتقد عاجلا أم آجلا إن كانت هناك فد نوع من التقارب مع بين العشائر والسيد المالكي، فمن الممكن أن تظهر هذه الازدواجية، والمالكي نفسه يجبر إن بقى في السلطة أو أي واحد آخر يستعيض عنه إذا كان يريد وحريص على إلقاء ما يسمى مصداقية الدولة أن يحدد مناطق عمل ونشاط العشيرة، وبالتالي حدود تحركاتها، وبالتالي صلاحياتها،
وبالتالي تعزيز الدولة.
تعزيز الدولة لا يتم ذلك على حساب الدولة. المالك اليوم يتفاوض يقول نحن نعطيكم سلطات ونعطيكم إمكانيات ونعطيكم مال بل حتى سلاح في بعض الأحيان، مقابل ذلك أنتم تقوون من شرعية الدولة وبالتالي تقوون من شرعية الحكومة. الإشكالية الكبيرة أيضا التي تدفع بالمالك للاعتماد على العشائر والمجتمع المحلي هو ضعف حزب الدعوة، فمن هنا المالك لا يمكنه أن يعتمد كثيرا على حزب الدعوة بقدر ما حزب الدعوة يعتمد كثيرا على المالكي.
ألا ينسحب هذا على كل تقريبا التشكيلات السياسية القائمة الآن؟ يعني لا نشهد حزب يمتلك أرضية له جماهيرية كمنتسبين لحزب في العراق عموما؟
نعم، فلذلك هم أغلبية الأحزاب ما عدا بعض الأحزاب العلمانية والمدنية لنسميها، بقية الأحزاب هي أحزاب ذات طبيعة ما تكون مذهبية ومحلية، وبالتالي حدود عراقيتها محدودة. المحاولة الأولى خارج الأحزاب المدنية والعلمانية الأولى منذ 2003 هي محاولة السيد المالكي للظهور باعتباره بديل عراقي أو على الأقل تقدير عربي عراقي بسنة وشيعة من خلال مجالس إسناد وصحوات وأحزاب واحتلافات وحضور وقانون ونظام. هذه المحاولة الأولى الجادة. من هنا الاعتراضات حتى على تشكيل مجالس الإسناد تأتي من أقرب الحلفاء إلى المالكي قبل ما تأتي من أعداء البعيدين من المجلس ومن رئاسة الجمهورية من الأكراد من الآخرين، يشعرون أن المالكي يزاحمهم في الأرضية التي يتواجدون فيها. مقابل ذلك ليس لدى الآخرين من بديل لإدارة التعدد العراقي، تعدد الخطابات السياسية، إلا بتأكيد خصوصيات معينة لإدارة الشأن العام، في حين المالكي يقول أنا أتقاسم معكم الشأن العام، أنا أتقاسم معكم العراقية، أنا أتقاسم معكم العربية، أنا أتقاسم معكم أهمية فرض القانون،
ربما العشائرية أيضا
أتقاسم معكم، لأنه إحنا كلنا مشكلون من عشائر، يجب أن نعتمد على العشائر في تطبيق القانون محليا، ويجب أن تعتمد العشيرة على الدولة في تأكيد الشأن العام. أنا أتقاسم معكم يعني يجب أن يكون العراق بلد مستقل وذات سيادة في المنطقة وفي العالم. أنا متقاسم معكم الفكرة بمحاربة الفساد.
دكتور، في جزئية الانتخابات والعشائر الآن عندنا يعني نمطين إن صح القول أو أوضح أنماط عشائرية، هي عشائر الجنوب وعشائر المنطقة الغربية. باختصار الخطاب أو السلاح الانتخابي لكلا المجموعتين كيف تقرأ؟ عشائر الأنبار في منطقة متجانسة البيئة الاجتماعية ربما والخلفية المذهبية والقومية، لكن أيضا هناك صراع تتشخص الآن بين قوى عشائرية وبين الحزب الإسلامي. في الجنوب هناك صراع مكتوم وصامت لعشائر تحاول جهدها نتيجة ضعف الوجود السياسي أن تجد لها موطئا واضحا في مجالس المحافظات. كيف تعلق على هذين النموذجين باختصار لو سمحت؟
باختصار تاريخيا أنتم تعرفون بأنه هناك اختلاف بين عشائر الجنوب وعشائر المنطقة الغربية. عشائر المنطقة الجنوبية كانت عشائر أكبر ذات اعتماد مباشر على الأرض وقطاعيات واسعة وسلطات ومراتبية، وكانت هناك زعامات، وكانت عندنا عشائر قريبة حتى في فترات تاريخية معينة من تشكيل دول مثل المنتفك وغيرها. في حين في المنطقة الغربية ما عدا بعض العشائر الكبيرة، من العشائر أكثر تماسكا، أكثر صغرا، أكثر قربا، وبالتالي التضامن الداخلي فيما بينها أشد وأقوى. حتى طبيعة نظام ما يسمى الاقتصادي المحلي في الفضاء التي تتواجد فيه تفرض عليها درجة من التضامن أشد بحكم المنطقة الصحراوية، بحكم نموذج الوحدة الداخلية. بعد 2003 خاصة منذ 2006-2007 مع تشكيل الصحوات، التقسيم السياسي للتعامل مع إدارة الشأن العام محليا اختلف. نعم هناك شخصيات تتصارع فيما بينها لإدارة الشأن العام. المصالح هنا ليس لاختلاف بالتنظيم العشائري بقدر ما هي اختلاف وتصادم بالرغبات والمصالح السياسية. من يمثلون الصحوة في المنطقة الغربية اليوم هم يختلفون نتيجة مصالح وانتظار ما سيجلبه إدارة المنطقة، خاصة في الأنبار، في الموصل، في صلاح الدين، في جزء من بغداد، ما تجلبه الانتخابات القادمة لهم كأشخاص، كعشائر، كولاء، كقرابات، من خلال الدولة، من خلال تعاملها مع قوات التحالف، ومن خلال تعاملها مع بلدان المنطقة. في حين في المنطقة الجنوبية العشائر أوسع، أكبر، الأفخاذ في داخلها مفككة أكثر، تجميعها يبدو أصعب. رغم ذلك هناك رغبة للعب دور سياسي، هناك رغبة للعب دور اقتصادي. قد تكون هناك عشائر كبيرة ولكن لا تعمل بنغمة وبنمط وسياسة واحدة وبخط واحد. فمن هنا أرجو عدم التأكيد والتعويل كثير بأن الولاءات ستكون ميكانيكية وطبيعية بين هذه العشائر ورئيس الوزراء.
كلمة أخيرة وربما تساؤل أخير، هل يمكن القول أن النمط العشائري الاجتماعي هو نمط متدني في السلم الحضري والمدني في قراءتك الاجتماعية؟ يعني أين تضع نمط العلاقات العشائرية؟ والدكتور علي الوردي نعرف له باع في تعريف هذا الموضوع في المجتمع العراقي.
أنا ضمنيا قلت بأنه العشيرة ليس جواب لإدارة دولة مركبة معقدة حديثة، ولكن في نفس الوقت يجب أن لا نقع في الخطأ الذي وقعت به الإيديولوجيات التطورية الكبيرة من ليبرالية إلى ماركسية إلى غيرها، تقول بأنه المجتمع بما أنه يتقدم فكل ما له علاقة بالماضي فهو متخلف وبالي وسوف يوقف المجتمع، ومن ضمنها العشيرة. لا لدينا اليوم علاقات قد تكون متناقضة. الأحزاب المذهبية ترجع بحالة المرأة إلى الوراء، في حين العشائر التي نتهمها بالبالية تحاول أن تظهر بعض التفاهم والانفتاح على عالم المرأة، بل حتى تقديم عنصر نسوي وتكنوقراطي وعنصر متفتح وعنصر. العشائر اليوم لا تقدم شخصياتها على مستوى امتلاكها للسلاح والكرم اللي كان موجود سابقا والبقى في الذهن العام والقتال وإلى آخره. عشيرة تقدم شخصيات اليوم من خلال كفاءتها العلمية، من خلال معرفتها، من خلال قوة علاقاتها. ماذا يفرق شيخ عشيرة اليوم عن ما هو كان موجود سابقا؟ ليس في البندقية التي يمتلكها ولا بنوع الفرس الذي يمتلكه كان سابقا وبعدد الغزوات التي كان يشنها. شيخ العشيرة اليوم هو مقدار معرفته للغة ولغتين، في دفتر تليفوناته كم رقم تليفون يعرف لي جنرالات من قوات التحالف، هل له علاقة مباشرة بمكتب رئيس الوزراء، هل له أسهم اقتصادية، هل له علاقة مع بلدان الجوار. كل هذه ما يسمى بالسوسيولوجيا تحويل إلى رأسمال رمزي، واستخدام هذا الرأسمال الرمزي من ناحية تأكيد قوته السياسية وحضور الاجتماعي والسوسيولوجي، وبالتالي يكون هذا جسر لأبناء عشيرته مع الدولة ومع القوى اللي قائمة في المنطقة. من هنا العشيرة بالمعنى العام نعم ترتبط بأشكال معينة من التنظيم الاجتماعي سابقا ثقافيا أيضا، ولكن هي كوحدة تكيفت مع الواقع الحالي وتحاول أن تتكيف مع ما هو اسمه دولة مدنية حديثة ومع عولمة خارجية. ولكن أعيد وأقول العشيرة ليست الجواب للمجتمع العراقي وإشكالياته ومشاكله. العشيرة هي وحدة في داخل المجتمع العراقي من الممكن أن تساهم في المسيرة والعملية العامة القائمة في داخل العراق للخروج من هذا المأزق الذي نعيشه جميعا.
شكرا جزيلا للدكتور هشام داود، الباحث في المعهد الفرنسي الوطني للدراسات العلمية، وهو يتناول تحولات العشيرة ومفهومها كنمط اجتماعي وحضور على أعتاب الانتخابات المقبلة. جزيل الشكر لك دكتور هشام.
شكرا جزيلا.
مستمعي الكرام، في ختام هذه الحلقة من برنامج عالم متحول تقبلوا تحيات معد ومقدم البرنامج نبيل الحيدري، ألتقيكم في الأسبوع المقبل في زاوية أخرى من زوايا العالم المتحول، وأنتم بخير وأمان إن شاء الله.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.